يا الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الخامس، مشروعية بنود وشروط عقد الصلح. ذكر الفقهاء، قلنا احنا في باب الجهاد عندنا نظرية متكاملة انه يشترط، يكون في باب الجهاد،
يعني ناخذ من عنده.
اي نعم، لكن شنو نقوم بتطوير بعضها، ولا يعني لا مثل تتحدث عن مشروعية الشروط، تفتح كتاب الجهاد اكو حديث عنه موجود، تريد تتحدث عن الجزية علاقتك مع الآخر حديث موجود. يعني في باب الجهاد الفقه الإسلامي عنده نظرية متكاملة، يعني خصوصا الفقه الشيعي. ذكر الفقهاء أنه يشترط في عقد الصلح المتضمن لبعض الشروط، ذكروا أن تكون هذه الشروط شرعية وليست شروطا محرمة. فلو وقع عقد الصلح واشترط فيه مثل ذلك، قالوا الفقهاء لم يجب الوفاء بهذا الشرط. وأيضا مو فقط لم يجب الوفاء بهذا الشرط، هذا الشرط المحرم الذي تضمنه بنود الصلح سوف يطيح بالصلح برمته، وكأنه لم ننشئ عقدا للصلح. قالوا لابد أن تكون الشروط اللي تضمنها الصلح شروط محللة، لا تكون محرمة، حتى لو قسم. أيه. لا، خلنا نمثل ونحلل الفكرة الأساسية. فلو تضمن الصلح اللي هو انحاء الحرب والذهاب إلى السلام، هذا هو حقيقة عقد الصلح، شرطا محرما وهو أن تقتطع جزءا كبيرا من أراضي المسلمين إلى أيدي هذا العدو، تبقى بأيديه، فقالوا هذا الشرط فاسد وبالتالي مبطل لعقد الصلح. فإذا إذا اشتمل الشرط على محرمات بصرف النظر عن نوعية المحرم، ذكر الفقهاء أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، وقالوا أيضا عقد الصلح بتمامه يكون ساقط. احنا حتى نستوعب هذا المحور،
العقد يكون شنو؟
فاسد من أساسه،
هذا غير يعني بناء على أنه
يعني الفكرة الرئيسية عند الفقهاء هو هذا، أن لا يشتمل على شرط محرم، ولو اشتمل يسري فساد هذا الشرط إلى العقد نفسه. حتى نهضم هذا المحور نتحدث ضمن نقاط. النقطة الأولى، نسأل من الناحية التكليفية الآن، يعني هل الذي تصدى للصلح على الخلاف اللي راح يجي في المحور السادس. هو لابد الحاكم الشرعي أو الحاكم المخول من الحاكم الشرعي، أو حتى لو كانت الدولة غير شرعية لها حق تصالح بصرف النظر. هسه لو الذي خول بإجراء عقد الصلح الإمضاء على شرط محرم من الناحية التكليفية، هذا الشرط الذي ذكر في العقد يؤثم الشارط، بل يؤثم من يلتزم به وإن لم يكن شارطا، يعني كالتجاهر ببعض المنكرات مثلا، أو اقتطاع جزء كبير، أو عدم عود الأسارة من النساء، أو ما شاكل ذلك. فمن الناحية التكليفية الالتزام به إثم، وأخذه كشرط أيضا فيه إثم. وذلك لأي شيء؟ ما الدليل على الإثمية؟ لأن هذا يتنافى مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل في باب الشروط مبحوثة يبحثها الفقهاء، الشرط الذي يكون يجب الوفاء به تكليفان أن لا يكون محللا للحرام ومحرما للحلال. طبعا أكو جدلية في كيف يكون هذا الشرط محلل ومحرم، جدلية عجيبة غريبة ذكرت يعني يمكن 7-8 وجوه في كيف أن يكون هذا الشرط الذي يحلل أو يحرم. على أي حال، إذن من الناحية التكليفية الالتزام أو أخذ الشرط يلزم منه الإثم من ناحية الشرط. نعم، إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة أخذ هذا الشرط المحرم في ضمن عقد الصلح، فهنا ترتفع الحرمة التكليفية لهذا الشرط، إما من باب قانون التزاحم، الصلح أهم، إنهاء الحرب أهم من هذا الشرط المحرم، يعني فرض عليه هذا الشرط المحرم والصلح أهم والأهم يقدم على المهم، أو قانون واضح الضرورات تبيح المحظورات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من الناحية الوضعية، هل يصح أخذ هذا الشرط المحرم في بنود العقد، عقد الصلح، بنود عقد المهادنة، هل صحيح؟ الجواب لا. وقد أيضا بحث الفقهاء، نحن بحثنا تقريبا على الاختصار، لأن هو بحثنا كان أصلا هو بالعنوان الثانوي ضرورة، يعني كانت مراعاة للوضع اللي كان قائم بحثنا بها.
الحرمة تسرب على
لا هاي بعدين راح أعالجها، أريد الآن أتحدث عن نفس الشرط بصرف النظر عن العقد نفسه. فقالوا هذا الشرط إذا كان مخالفا، بل ليس هذا الشرط ليس صحيحا، يكون مخالفا لمن؟ للروايات التي قالت الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب ولا للسنة، فهذا الشرط فاسد من الناحية الوضعية.
والعقد
شئنا ها؟
والعقد
راح يجينا سيدنا عارض مسألة العقد. الآن نريد نتحدث عن نفس الشرط بصرف النظر عن العقد اللي موجود في داخل الشرط. هنا سؤال مهم. الآن بنينا أنه من الناحية التكليفية الشرط المحرم أخذه أو الالتزام به يؤدي إلى الإثم، واستثنينا حالة الضرورة بقانون التزاحم يجوز أخذ بعض الشروط المحرمة لحالة الضرورة، هناك مصلحة معينة، يعني الصلح هو أهم من هذا الشرط. السؤال هنا أخوان هذا جدا مهم، لو افترض المانع أو الضرورة التي ألجأت المصالح، أيا كان هذا المصالح لأن بعدين راح يجي من هو، ألجأت الضرورة أو المصلحة إلى أخذ هذا الشرط ثم ارتفع المانع، صار المسلمون أقوياء مثلا، أو الضرورة التي دعت أن يؤخذ هذا الصلح قد ارتفعت، هنا بعد ارتفاع المانع هل يجب الوفاء بهذا الشرط لأنه أخذ في ضمن العقد في موضع الضرورة موضع المصلحة وقانون يجب الوفاء بالعقود والصلح عقد أو لا؟ لا يجب الوفاء بهذا العقد لأنه أخذ لحالة الضرورة، فنرفع اليد عن وجوب الوفاء لأجل الضرورة التي أولدت أخذه قد ارتفعت. هاي قضية جدا مهمة. الجواب يجب الوفاء بهذا العقد الذي أخذ في فرض الضرورة، وإن صار المسلمون أقوياء وبإمكانهم ماذا؟ أن يتنصل عن هذا الشروط. لماذا؟ إخوان يعني الآن تكييف فقه الآن أريد أحلها، لأن ما دل على شرطية إباحة الشرط، لأن الشرط ده كان حرام قد يجب الوفاء به؟ قطعا لا يجب الوفاء به. ما دل على شرطية إباحة الشرط لا يشمل حالة ما إذا كان الشرط غير المباح قد أخذ بسبب الضرورة، قد أخذ بسبب ماذا؟ المصلحة. يعني قضية إباحة الشروط صحيح لا يجب الوفاء بها، شروط المحرمة لا يجب الوفاء بها، لكن ما دل على إباحة الشرط منصرف عن حالة الشرط المحرم الذي أخذ نتيجة قيام مصلحة ما. فلا يقول قائل الشروط المحرمة غير المباح لا يجب الوفاء بها، صحيح لا يجب الوفاء بها بالعنوان الأولي، أما إذا أخذت ضمن عقد الصلح وتم بناء العقد عليه لأجل الضرورة التي رآها المصالح أو أعمل قانون التزاحم، ذاك الشرط صار جزءا من عقد الوفاء من عقد الصلح، فلا يجوز نقضه بدعوى ماذا؟ بدعوى غير مباح.
شيخ المكان غير ظرف الضرورة، أما الآن ما عندي ظرف الضرورة، في ظرف الضرورة أنا استخدمت هذا الشرط، أما الآن ارتفعت الضرورة بعد ما عندي سبب إني أخبسك دي،
صار سيدنا جزءا عندك عقد صلح،
انت الان جعلته جزءا باعتبار اخذته في ظرف الضروره، لان الان الضروره اللي جعلت صار جزء ارتفعت.
خب سيدنا مو ارتفاع يعني عقد الصلح راح ينهار كله، يعني ما صالحتك الا على هذا الشرط المحرم، والقانون الشرعي هو اللي يجب الوفاء بهذا الشرط.
ممكن ظرف الضروره،
اي سيدنا الضروره من حيث وقتها الزمني وتم العقد واجب الوفاء بالعقد على هذا الشرط المحرم، واجب الوفاء. الآن رفع اليد عن هذا الشرط تنصل عن وجوب الوفاء، ولا يجوز نقض وجوب الوفاء، لا يجوز لك ذلك. ما نتكلم سيدنا عن الشرط مفرد، شرط أخذ في ضمن العقد وهذا عقد الصلح واجب أنت، فما دل على شرطية الإباحة منصرف عن أي حالة؟ عن حالة ما أخذ الشرط المحرم بسبب الضرورة، فلا تقول شرط هذا محرم ولا يجب الوفاء به بالمستقبل إذا استطعنا ماذا أن نتجاوز هذا الشروط، لا يمكن لك ذلك، فيجب الوفاء بالشرط إلا أن يأذن رب العالمين. شوف شلون الأمور تصير ما حد يعرف، بس حاليا لا يحق لك ذلك. النقطة الثالثة وأيضا بشكل مختصر، الآن الشرط فاسد اتفقنا عليه خلاص، لكن لو أخذناه كشرط في العقد في عقد الصلح، ما مصير العقد أصلا؟ هل يبقى العقد صحيح ونتمسك به وإن فسد الشرط، أو أن فساد الشرط أن يسري إلى فساد المشروط؟ واضح المعروف عند الفقهاء قانون التبعية المعروف هذا، فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. وقد بحث الشيخ الأنصاري رضوان الله على هذه المسألة بالتفصيل في بحث خيار الشرط، وخالف الشيخ الأنصاري هناك وتغير تقريبا مسار القضية إلى العكس، بأن فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد. وهذا طبعا بجد يعني هذه القضية بها مرونة للحياة المعاصرة، في الذي يقترض من شخص أو من مصرف ويفرض عليه فائدة، فنقول نعم الشرط فاسد لكن العقد صحيح، فأنت تستطيع تصرف بأصل العقد. المشكلة أين تصل عندك؟ الفائدة محرمة، أما أصل العقد لا صحيح على أي حال. فالأقرب طبعا أن فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد، هذا ولكن
لا يسري؟
إيه طبعا لا يسري، صحيح الصحيح عدم السريان. هذا ولكن المحقق العراقي رضوان الله عليه عند شرح على تبصرة المتعلمين مات العلامة رضوان الله عليه بالحوزة كان يدرسوها، هناك في الجزء الرابع صفحة بالضبط ما قاعد أذكرها، هناك فصل في مسألة فساد الشرط هل يسري إلى فساد العقد بين عقود المعاوضات كالبيع الإجارة وبين عقد الصلح، فقال مطلب جدا دقيق، فقال عقود المعاوضات التي يؤخذ فيها الشروط مبنية على تعدد المطلوب، يعني الذهن العقلائي في باب المعاملات يقول حينما أنت تبيع شيئا وتشترط على فلان شرط ما، الذهن العقلائي يقول قد وقع أمران، أصل المعاوضة على الشيء وشيء آخر مطلوب آخر وهو أنك أن تلتزم بهذا الشرط، فمع تعدد المطلوب في العقود المعاوضية من الواضح إذا فسد هذا المطلوب اللي هو الشرط لماذا يسري الفساد إلى مطلوب ثاني مختلف عنه اللي هو الالتزام بمضمون العقد من دون الشرط، بينما في عقود الصلح بنى عقد الصلح على وحدة المطلوب، يعني حتى لو ذكرت مئات الشروط حقيقة عقد الصلح هو شنو؟ المسالمة، الاتفاق على إنهاء الحرب، وذكرت فيه بنود قد تكون 100 بند، هذه ليس مطلوب يختلف عن المطلوب أصل الصلح، وإنما هو مطلوب واحد، الصلح عبارة عن إنهاء الحرب و لا توجد تعدد في المطلوب، فإذا لا يوجد تعدد في المطلوب من الواضح إذا فسد هذا الشرط قطعا تلقائيا ومن دون أي شيء آخر يسري إلى فساد الصلح، لأنه مطلوب واحد، هذا المطلوب الواحد إن ولد فاسدا فيجب أن نقول بالبطلان. لذلك يقول هو الشيخ العراقي رحمة الله عليه يقول لعل هذا هو السر في أن القدماء ذكروا أن فساد شروط عقد الصلح يؤدي برمته إلى انهيار أصل العقد، لعله هو هذا النظرة، نظرة الذهن العقلائي ينظر إلى عقد الصلح مع شروطه على نحو وحدة المطلوب، وينظر إلى عقد المعاوضة مع شروطه على نحو تعدد المطلوب.
السؤال الأول كلام ها؟ أصرح بمطلوب واحد.
إيه بس محاولة
جيدة.
إيه جيدة ممتازة هاي المحاولة. طبعا المحقق العراقي عنده مثلا عندهم كتاب بالرهن لاحظيه كرسالة في الرهن هم بيها واي فوائد زين. طبعا بعض المعاصرين هو تعرض إلى هذا المطلب وناقشه بمناقشتين. المناقشة الأولى هي مناقشة ميدانية خارجية، يعني لماذا الصلح مع شروطه على نحو وحدة المطلوب؟ لا يمكن أن نقول بتعدد المطلوب في الصلح. كيف يعني؟ لأنه الصلح هو بحقيقته ماذا؟ إنهاء الحرب كما تعلمون. هذا الإنهاء الحرب أخذ فيه شروط إنهاء الحرب، وأن لا أفتح عليكم مثلا منافذ المياه. واضح هذا غير الصلح اللي هو إنهاء الحرب. إنهاء الحرب وأن لا أقوم مثلا بفك الأسارة. واضح فك الأسارة مطلب آخر غير هذه القضية. فيقول إذن يمكن أن نصور تعدد المطلوب في باب الصلح. لماذا دائما الصلح يكون على وحدة المطلوب؟ هذا المناقشة الأولى أبداها، يعني مناقشة واضحة ميدانية، يعني يبدو أنه مثل الشيخ العراقي لعله ما خاض تجربة الصلح حروب وشي، فما متضحة عند القضية، يعني كيف تكيف صناعي، بينما الذي يخوض فكرة الصلح والمشاكل لا تتضح عند صورة تماما بأن الصلح شيء والشروط التي تؤخذ في بنوده وضع شيء آخر. يعني خصوصا إذا كان الصلح يحتوي على بنود واضحة المغايرة تماما واضحة، لأن أول مرة إحنا نوقف الحرب وخلاص، ثم أكو ورقة نوقعها إحنا بأكو على هاي البنود نتفق عليه، واضح المطلوب متعدد غير المطلوب الأول 100% واضح ما وجدانية تماما. المناقشة الثانية يقول لو سلمنا بوحدة المطلوب وأن الشروط التي تذكر في الصلح جزء من العقد، أو قل جزء من الموضوع، لأن الموضوع بأجزاء خلينا نجي نعتبرها، ففسد بعض أجزاء الموضوع حسب الفرض شرط فاسد، فساد بعض أجزاء الموضوع، وكيف يحل؟ لماذا نقول بفساد العقد بناء على تعدد وحدة المطلوب كما صور الشيخ العراقي؟ لا، يمكن أن نقول بصحة العقد رغم فساد جزء الموضوع. كيف؟ بعد يكون الفعل قواعد الخيارات هنا، ما يسمى بخيار تبعيض الصفقة. خيار تبعيض الصفقة، الصفقة لو تلفت بعض أجزائها أو تبين بعض الأجزاء للغير، ماذا يقولون بخيار تبعيض الصفقة؟ يقول العقد يبقى على ما هو عليه، هذا الجزء نتفاوض عليه، تعطينا لك حق الخيار. فأيضا نقول بهذا المعنى. لماذا نقول بالفساد من أول الأمور؟ زين خب، هذا ولكن يعني بعضهم حاول كما نقل العلامة رضوان الله عليه، نقل قولا لابن جنيد الإسكافي في ضرورة الالتزام بالشروط الفاسدة، ومنشأ ذلك احنا الان ولا تمسكنا باي روايه، ماكو روايات، روايه ينقلها العلامه رضوان الله عليه في بلي، هاي الروايه في كتاب، طبعا كلام السيد هسه اللي ذكرته في عقد المهادنه صفحه 66، واللي ذكر هذا قلنا في الجزء الرابع صفحه هي بال 200 97 هلقة.
شفت
بسرعة؟ اي. عندك العلامة نقل عن ابنه جنيد في منتهى المطلب الجزء الثاني صفحة 979 بأن ابن الجنيد يبني على أن الشرط الفاسد يجب الوفاء به. يعني حاول أنه يبينها مو على طبق القواعد. الرواية هذه رواية غريبة جدا. هو يقول العلامة روي في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وينسب النقل نقل هاي الرواية يقول عن كتاب ابن جنيد. بس تعلمون احنا ما وصلنا لابن جنيد اي شيء الا ما نقله العلامة عنه، ان حيا من العرب، منطقة من العرب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله نسلم، نسلم وياك، لكن شنو؟ بشرط ولا ننحني ولا نركع، مصالحة. طبعا دول حي من العرب، بني تغلب النصارى العرب، المسيح العرب، هم ذولا اجوا للنبي، نصالح لكن لا ننحني، يعني ننحني عند ظهر السجود ولا نركع، هذا شرطنا هذا. ها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله نعم خدمتكم. بشوف راح شي يصير. النبي ما اكتفى هذا الشيء، قالهم ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. زين، فلما حضرت الصلاة أمرهم بالركوع والسجود، فقالوا أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع؟ شنو اللي تغير وقلت لنا نعم؟ قال لهم بابا، فقال لهم رسول الله أليس قد أقررتم أن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم؟ ما للمسلمين الصلاة كنت تصلون ويانا، قبلوا لي ما تقبلوا. هذه الرواية حيرت العلامة، قال شنو بالله هاي الرواية شلون قاعد تصير؟ فحاول يجد تخريج لابن جنيد. لا أصلا ما اسمها رواية، بالاسم اسم رواية ولا ما لها أي مصدر، بس العلامة حاول يأولها لابن جنيد. يعني لأن ابن جنيد قال حتى شرط المحرك يجب الوفاء به. يقول خب عندنا شرط عام، لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليه، ما شرط عام، والشرط الخاص شنو؟ ألا نركع ولا نسجد. يقول الشرط العام مقدم على الشرط الخاص، هاي واحد. أو لا نقول الشرط العام ناسخ للشرط الخاص، هاي ما نصلي وما نركع هذا شرط خاص، ذاك شرط عام، الشرط العام ناسخ. هسه ما تعرف شنو النسخ، مقصود معناه الحقيقي او شيء من القبيل. المهم هاي الروايه هاي توجيهها. طبعا اولا الروايه لا وجود لها اصلا في المصادر نهائيا، اي مصادر حديثيه ولو غير معتبره تذكر هذه الروايه بنصها، هذا واحد. ثانيا لو تجاوزنا هذه القضية أصلاً هي غير قابلة للتصديق هاي الرواية. كيف؟ فهؤلاء حينما قالوا نصالح بشرط أن لا نركع ولا نسجد، صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ نعم. فهاي النعم كيف تحمل نعم وبالتالي يخالفهم النبي بعد ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، أوليست القاعدة تقول العقود تابعة للقصود؟ هم حينما عقدوا الصلح بأي قصد كان؟ بعدم الركوع والسجود، والنبي قال لهم نعم. هاي قال نعم قرينة متصلة على أن هذا شرط عدم ركوع وسجود شرط يجب الوفاء به، ولكم ما لكم للمسلمين، هذا الأمر هو بالتالي تفسير لنعم وليس قيد آخر عن غير نعم. يعني فعليه إذن يعني هؤلاء أخذوا على حين غرة، يعني شلون نقول قانون، القانون لا يحمل مغفلين مثلا، هيك إذا أريد تأولها بأنه نعم ولكم ما لكم، لا نقول نعم يعني النبي قبل ذلك، لو كان ما عنده كلمة نعم مباشرة حينما قالوا له لا نركع ولا نسجد وقال لهم لكم ما لكم للمسلمين، هذا واضح أنه رفض هذا الشرط المحرم، بس بما أنه حين قال نعم يعني قبول هذا الشرط المحرم، واضح إن شاء الله. فبتهي الرواية لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب، والحمد لله رب العالمين.